بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية أسئلة إخواننا الزائرين من بلاد المغرب. يقول السائل: شخص وكلني بعين أن أتصدق بها على أي محتاج من طلاب العلم، فوجدت طالب علم محتاج لشيء آخر، فهل يجوز لي أن أبيع تلك العين وأشتري بثمنها شيئا آخر لذلك المحتاج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن وكلك تتصرف فيما هو الأنفع لك ذلك إن رأيته الأنفع للمحتاج، وإن وكلك أن تدفع ذلك الشيء بعينه إلى محتاج فلا تغيره، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لا تغيره إلا بإذنه، أما بغير إذنه فليس لك تغييره باجتهاد منك، حتى وإن كان ذلك تراه الأصلح، أنه قد يكون رأى الأصلح أن يعطى هذا الشيء. نعم.
يقول السائل: ما هي منهجية الإمام الترمذي في علم الحديث، وما معنى مصطلحاته في علم الحديث؟
له عديد المصطلحات، منها حديث حسن، شهر كلمة حسن، منها حسن صحيح باعتبار المتن والسند، منها غريب إذا أفردها يريد به ضعف الحديث، منها أحسن شيء في الباب ولا يعني به التصحيح. في مصطلحه أنه إذا قال أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب لا يقصد بذلك التصحيح، إنما قد يكون في الباب ضعاف وهذا أحسنها من حيث أنه لم يبلغ درجة الصحة ولكنه أحسنها. ومنها كذلك أيضا أن الترمذي في اصطلاحاته في الفقه والفقهية ينقل الإجماع، يقول هذا وعلى هذا بهذا قال أهل العلم، إذا رأيته قال أهل العلم فمن اصطلاح الترمذي أنه يعني به الإجماع، وإذا قال بعض أهل العلم فهو ينقل الخلاف، كلمة بعض أهل العلم من الترمذي تفيد أن المسألة فيها خلاف، وقد يذكر إذا ذكر خلاف ومنهم فلان وفلان. وذكروا أيضا من مصطلحاته أنه يعني يعتني بالإمام البخاري قال محمد، أن محمدا يعني به شيخه الإمام البخاري قال محمد، فقد اصطلح هو على هذا اللفظ أنه عنا به شيخه، لا يعني به الذهلي، لا يعني به أي محمد آخر. والحاصل أنه له مصطلحات كثيرة فقهية، ومصطلحات في العلل، ومصطلحات كذلك أيضا في الحديث، أوصلها بعضهم إلى نحو 90 مصطلحا، لكن يعني يطول ذكرها وهذا مختصرها.
يقول السائل: ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في العلوم الشرعية واللغوية، وما هي المراجع؟
الكتب التي يبدأ بها الطالب كتاب الله، أهم كتاب يبدأ به هو كتاب الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فابدأ بهذا الكتاب المبارك واعتني به تلاوة عند ذويه، عند من كان من المقرئين، حتى تصحح تلاوتك وتعرف التلاوة بضوابطها، فإن تجويد القرآن داخل تحت قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. وكانت قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ يعني مفصلة، هذا يدل على أن التجويد لا ينكر بل هو من تلاوة القرآن وإحسانه. قال البراء: فما سمعت أحسن صوتا منه. قال: زينوا القرآن بأصواتكم وبعد أن تأخذ قسطا من القرآن بعنايته بمعنى أنك تحفظه بعد تجويده، تحفظ فيه بعد فهم مصطلحه مثل تجويده وأحكامه، اعتني بتفسيره، اعتني ببعض التفاسير المختصرة، فإن كنت ممن تفهم في تفسير ابن كثير فنعم ما هو، ولا أحسن تفسيرا منه تحت عديم السماء. وفي زمن شيخ الإسلام كان يقول هذه اللفظة في تفسير ابن جرير، لكن بعد ذلك جاء تفسير ابن كثير كمستخرج عليه عند بعضهم، أو هو كتاب مستقل، إلا أنه اقترف من تفسير ابن جرير وأفاد، فصار في بعض الفنون والمعاني أجود، وإن كان ذلك أوسع ولا يستغنى عنه. فأفضل التفاسير وأصحها على الإطلاق هذان التفسيران، تفسير ابن جرير الطبري ثم تفسير ابن كثير الدمشقي. هناك تفسير البغوي، هناك تفاسير جيدة يعني، لكن هذان سلفية سنية، لكن هذان أحسن ما في الباب. ومعاني القرآن مهمة، ولو لم تكن إلا أن تطلع على كلماته، مثل نعمة المنان لأخينا الشيخ أبي عامر فإنه كتاب جيد، مثل مختصر تفسير البغوي فإنه طبع في مختصر جيد، كلمات القرآن ومختصرات. فلا تحفظ القرآن وتهمل معانيه، هذا من بدائيات الأمور المهمة للطالب. ثم لا ينبغي للطالب أن يطلب العلم ولا يحسن خطه، وإذا كتب تجد كتابته يعني ما هي مفهومة، يحسن خطه ويتعلم الخط والإملاء، وهذه من بدائيات العلوم المهمة. ثم يعتني بالعقيدة بالتوحيد ويدرس ويتمكن في التوحيد جدا ويتمكن في العقيدة جدا، فإن علم التوحيد وعقيدة السلف غاية لا وسيلة. ثم يأخذ من علم الحديث بدائيات فيحفظ مثل البيقونية ويفهمها ونعم ما هي، فإذا فهمها صارت سلما له لفهم علم الحديث. ثم يأخذ من الفقه ما يسهل عليه، وأنصحه أن يحفظ متنا من الأحاديث ثم ينظر شرحها أو يدرس شرحها، فلو حفظ الأربعين النووية ودرس شرحها علم شرحها علمه متمكن في ذلك وطالع في ذلك وفهمها جيدا، ملأ يديه من الخير مواعظ وفقها وأدبا وقواعد وخيرا. ثم يعني يتدرج في العلوم فيما يفهمه وما يحسنه ويسهل عليه، فلا يقفز إلى علم لا يحسنه. ما درس التحفة السنية ولا الأجرومية، ما أدري لو يقرأ في ألفية ابن مالك، يدرس في ألفية ابن مالك فيقول هذا كلام ولا هذا الكلام عربي ولا أعجمي، يعني ربما إذا وصل إلى بعض الأفعال أو إلى لامية الأفعال لابن مالك ويقرأ فيها قد يجد كلاما ما يفهمه. فعلى كل احرص على التدرج، احرص أن تكون تفهم، أن تأخذ من العلم وأنت تفهم ما تأخذ، وإلا فانظر على مستواك الذي تفهمه. وأيضا من بدائيات العلوم بعد أن يأخذ من العقيدة أن لا يترك علما من علوم الآلة يستطيع أن يأخذ منه إلا يأخذ، فإذا أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ منها الفرائض، أخذ من علم الأصول بدائيات، أخذ من الفقه بدائيات، مثلا الأصول علم الأصول أو منظومة العمريطي، أو كذلك أيضا حافظ الرحبية في الفرائض وعرف فهمها ودرسها، أو درس الرائد في الفرائض، هذه بدائيات كلها، هذه كلها بدائيات، كلها شق طريق للعلم. وأقول لك بارك الله فيك، إذا واصلت في طلب العلم وحضرت الدروس العامة باستمرار إن شاء الله ما ستتفتح مداركك لكثير مما تسلكه في طلب العلم، ترى خيرا. أهم شيء تكون عندك نباهة للعلم وتلقيه مع صدق وإخلاص، مع لجوء إلى الله ودعاء وذكر، مع أيضا قناعة بالعلم أنه أنه مصدر تلقي وأنه نجاح الأمة وأنه لا بد منه لك. الطالب إذا كان عنده قناعة في هذا الفن يمرز فيه، مقتنع به. حتى التاجر إذا عنده قناعة أنه يريد يشتغل، لا تجد له وقد عنده ما هيه الله له. فلتكن لديك قناعة بالخير، بالعلم، بالهدى، وأنك على خير، وأيضا عندك غبطة لهذا الشيء أنك على خير فيه، وأنك تحتاج أن تحافظ عليه ولا تضيعه. الناس يحرصون على دراهمات ما يضيعونها، أما هذا علم جنة. هذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. تلك الأبيات جيدة. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببنان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وصحبة استاذ وطول زمان. جيدة. وتقوى الله، تقوى الله يعلمكم الله. من أراد العلم جملة أو أراد العلم يعني واستعجل فيه قد لا يحصل إلا على اليسير منه. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، كلك، كلك للعلم، وقتك كله للعلم، ذهنك كله للعلم، قلبك كله للعلم، يعطيك بعضه. وإذا أعطيت العلم بعضك وبعضك للدنيا ولا بعضك للأشغال قد لا تحصل منه على كبير شيء. ربما حتى لو حصلت على كبير شيء سرعان ما يمسح، على التعبير العصري فرمت بسبب المشاغل.
يقول السائل: ما الفرق بين الزهد والورع؟
هذا كان قريبا الحديث عنه. الزهد أحسن تعريف له ترك ما لا ينفع في الآخرة. أي شيء لا ينفع في الآخرة زهد فيه، زهد. أما أمور ترى أنها تنفع في الآخرة بالأدلة تدل أنه فيها نفع فلا تزهد فيها، ولا يحث الشرع على الزهد فيها، بل يرغب في أي عمل لك فيه أجر عند الله. والورع مبين بحديث نعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ترك الشبهات هذا ورع. وفي حديث الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الحديث هذه فقرة فقط تمام، فإن صدق طمأنينة الكذب ريبة، ليس هو الشاهد. الشاهد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال: لولا أنها أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها. هذا ورع، فتركها تورعا مع أنه ليس متيقنا أنها من الصدقة. ولما جاء رجل تكهن، كان في الجاهلية كاهنا، وتكهن لشخص وكان له عليه دين مقابل تلك الكهانة، ثم أسلم. وكان لأبي بكر رضي الله عنه هذا العبد، فوجد ذلك الذي تكهن له في الجاهلية فأعطاه الدين الذي عليه، فاشترى به طعاما لأبي بكر، لأنه كان يأتيه بالخراج على شأن العبد، العبد يعمل ويأتي بالخراج لسيده. فأخبره قال: هذا الطعام الذي تأكل منه كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فاشتريت منه طعاما وآتيتك به. قال: هذا من؟ قال: نعم. وكان قد أكل أبو بكر منه ومن غيره من الطعام، فجعل أبو بكر يدخل إصبعه في فيه يريد يخرج الكل. الطعام الحلال الذي أكله حلالا والذي أكله من حق الكهانة، فأخرج جميع ما في بطنه حتى لا يبقى ما في بطنه شيء من حق الكهانة، وإن لم يباشرها هو ولم يأكل الحرام هو، يعني تكتسبه هو، ولكن علم أنه حرام، فعلم أنه أكل مالا حراما من كهانة، تقيأ ما في بطنه. هذا من الورع، هذا من الورع، لأنه ما باشرها ولكنه تورعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم النبات من سحت النار أولى به.
يقول السائل: ما هي الطريقة التي تعين طالب العلم على التميز؟
التميز يعين على التميز، هذا هو، بارك الله فيك. إذا أردت أن تتميز جالس أهل الحق، جالس أهل الحق حتى تبغض الباطل، وحتى تعرف الحق وأهله. وإذا أردت أن تتميز مثلا بطعام من الطعام وأكله من الأكلات، خذ ذلك الطعام بنفسه وتميز فيه. أبعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة ولينذكر أيها أزكى طعاما. ومن باب أولى ما كان في أمور الدين يعينك على التميز أن تعرف أن مجالسة أهل الأهواء ضرر عليك جدا والله. نعم، حتى مجادلتهم لو تجالسهم لجدلهم أنك تردهم هذا خطر عليك، خافه أئمة فضلا عن من دونهم. فمخالطة أهل الأهواء ممرضة إذا علمت ذلك، وأنك ضعيف القلب، القلب ضعيف والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. هكذا كان السلف، يحدوك هذا إن شاء الله إلى أن تجانب أهل الباطل وتهرب من الباطل وأهله. فر من المجذوم فرارك من الأسد، والله لمجالسة المجذوم أهون عليك من مجالسة المبتدع. عند الناس مثلا يقول: ما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. فهمتم البيت؟ يعني لو اختلطت ناقة جرباء بناقة إبل جرب بإبل سليمة، الذي الجرباء هي التي تسلم وتستفيد من سلامة السليمة، ولا السليمة تجرب؟ عادة أنها تنتقل الجرب إلى السليمة. وما تسلم الجرباء بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. من جالس جانس، حافظ على قلبك وفقك الله، حافظ على قلبك. كم من إنسان يجالس مغني ما يدري إلا هو يحب الغناء، وما تدري إلا هو دندنة 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 ليل وليل نهار وليل، مع هذه الأشياء التي هي تافهة جدا لكن فتن بالغناء. كم من إنسان ربما ما يتميز عن مخالطة النساء فلا يدري إلا وقد زاغ قلبه. وكان بعض الناس يرقي النساء ولأنه فاعل خير، فتح له مكان رقية وبسم الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يكررها واتبعوا. نعم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله سيبطله سيبطله، هكذا بعضهم يقول. ولا درى الناس إلا وقد يعني ماذا، تارى يقولها يمسك على بطنها، صار على رأسها، وتارى على صدرها، وتارى وإذا به مفتون، زاق قلبه. هذا مجالسة للفتنة، تأثر بالفتنة سبب هذا. إذن فالسلامة، كل السلامة البعد عن الفتن وعن التعرض لها. وفي حديث المقداد رضي الله عنه: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فواها، أيوا، عجبا له، مع كثرة الفتن يسلم. لا تستشرف لها، لا تركن إلى ذكائك، أذكى منك ظلوا بمجالسة أهل الأهواء، لا تركن إلى فهمك، لا تركن. ما كان هكذا أئمتنا رضي الله عنهم، من سمع بالدجال ينهى عنه يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا قد جرفه الدجال، وهو يأتيها لأنه مؤمن يقينا ما سيضرني. هذا الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، التميز عين التميز، من يسر الله له جليس صدق فنعم ما ذاك. إذا أراد الله بالأمير خيرا، الأمير غير الأمير، يسر له جليس صدق إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره، إن نسي ذكره. والعكس من ذلك إذا أراد به سوءا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مثل الجليس الصالح جليس سوك حامل المسك ونافخ الكير، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله لو جالست نصرانيا ما أمنت على نفسي من النصراني. نصراني كان أسامة القوصي عبارة عن داعي إلى الله ومؤثر، ذهب إلى بلاد كنا، أنتم تعرفونها، بلاد كنا بلاد سنة، أثر فيهم ودعا إلى الله هناك، أحبوه وكان له كتاب في الأذان، وذهب يجالس القساوسة في مصر، وإذا معهم جلسة دعوه وتأثر بهم جدا حتى لبس البنطال وربس الكرافتة وعمل تاك صح على رقبته تاك البرنيطة ودخل جامعة عين شمس أو بعض الجامعات يصحح معلوماته ويدرس من جديد ويخالط النسوان والنصارى. قال بعض الإخوان نحن ما عاد نخشى على 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 إسامة من الزيغ، نحن نخشى عليه الردة، نخشى عليه الردة فعلا. وفعلا والله يخشى الإنسان هذا، وهو قد طلب العلم عند الشيخ، وتعرفون كثير منكم كان. فاتقوا الله يا إخوان، لا يرمي بإنسان بنفسه إلى بالوعة الفتن، لا بالوعة الفتن راكنا على ذهنه وفهمه. أدنى واحد منك حتى لو تلميذ عنك يأثر عليك شبهات خطافة. ابن سيرين كان بعض الناس من يريد يقرأ عليه، يقرأ عليه وعنده في القدر أو بعض الأفكار، فقال لا، قال لماذا دعه، يعني لماذا مات؟ قال أخشى أن أسمع صوته فأختر به. يقرأ طالب من الطلاب عليك ولا تدري لو قد افتتن بصوتي وافتتنت بقراءته وأنك تقلده وكذلك تثق به، وما كان من هذا. بعض المحدثين كان يقول أحرج على من كان مبتدعا أن يقوم، أو ماجنا أيضا بعضهم يزيد ماجنا، أن يقوم من حلقتي. هذا هو بارك الله فيكم المطلوب، الصفاء في كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على الصفاء وعلى العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة. لو عندك أعداد قليلة على صفاء، على هدى، على تربية صحيحة، جل الله فيهم البركة. لكن لو عندك غثائية، غثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. يومئذ يعني نحن أمثالنا ومن بعد القرون المفضلة، أما تلك قرون خير ما فيهم غثائية، بدلالة الأدلة والواقع. فالشاهد بارك الله فيكم أن الغثائية بعضهم يخرب بعض، بعضهم يعني يفسد بعضا وتتبلبل الأفكار وتشوش وتضعف الاستقامة ويساء فهم الحق وتضاع الأوقات. لهذا اشتهر من سعادة الحدث أي الصغير والأعجمي، لعدم تمييز هذين، أن يوفق لعالم سنة من أول يوم، تربى تربية صحيحة ما يضيع عليها أوقاته. إذا خالط ربما ترى أن ترى يعني ماذا ت... يعني ترى أن هذا المبطل محقا وتكون بذلك واهما. فإذا أنت خدعت، أترضى لنفسك الخديعة؟ لو خدعك إنسان في دبة عسل ترضى الخديعة؟ والغش في دبة عسل فقط لاعتبرته خائنا وغشاشا، وفي ديرك ترضى لنفسك أنت جالس الخداع الذي ضيع عليك وقتك ويعطيك التلبيسات والشبهات يبعدك عن الحق وأهله. صلى الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن هذا. وإضافة إلى ذلك أن يدعو الإنسان ربه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
يقول السائل هل ثبت كتاب الروح للإمام ابن القيم؟
نعم ثبت، عزاه إلى نفسه هو في كتاب جلاء الأفهام في هذه الطبعة التي بتحقيق مشهور صفحة 546. قال وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح، يعني ابن القيم ألف كتاب الروح قبل كتاب جلاء الأفهام، وصار إذا يعني كصار يعزو من جلاء الأفهام إلى كتاب الروح، وأيضا أثبته له بعض تلاميذه كابن رجب رحمه الله. نعم، وهذا شيء معروف.
يقول السائل ما حكم الحجز في المسجد؟
الحجز في المسجد بدعة، المسجد مباح للجميع، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. فلو طرح سجادته مثلا والآخر طرح سجادته ذهب يشتغل في السوق ولا ذهب في أعماله وسجادته مطروحة إلى أن يأتي، صار المكان معطلا عن الاستفادة منه، صار معطلا عن الاستفادة منه. وصار أيضا آخذا ما ليس له، ولكن خذ سجادته واطرحها وصلي في المكان. الحجز هذا أخذ حق ليس له. وعلى هذا كان من فتاوى شيخ الإسلام، وله فتاوى أوسع من هذا، وهذه المسألة كانت قد حصلت فيها إجابات كثيرة، وأعطينا البحث بعض الطلاب أخذه، بعض الذين كتبوا فيه وأخذه كتب فيه وخرج رسالة وخرج مع الضائعين، أيضا هو نفسه ضاع مع المفتونين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسئل عمن تحجر موضعا المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟ أجاب: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا لا سجادة بشيك يفرشها قبل حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك، ليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، صلي على ملك غيره، ولكن يرفعه ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء، وهو حرام عليه أن يحجز. أما بالنسبة لحالة الضيق وأنه يطرحها ويمسك له مكان ينام فيه، هذا ما صار حجزا، نجد له مكان نام فيه في مثل هذا الحال، هذا حال اضطراري، حال اضطراري الاختياري الذي فيه طلاب العلم نسأل الله أن يعجل بالفرج، حال اضطراري، فإنه لو لم يجد له مكان ينام أين يذهب ينام، لكن يصلي ونام في مكانه نام. ومن البركة أنه ربما يجد نوما أكثر مما يجد أصحاب الأسرة، الذين يعني ماذا أصحاب الأسرة بعضهم يتقلب على الفراش يبحث عن النوم ما يجدوا إلا في آخر الليل من القلق، وأنت في نعمة وانشرح صدر وتقوم تصلي وانشرح في المسجد أيضا وتعبد الله عز وجل ومتفرغ لطاعته ويجد سعادة قد لا يجدها غيره، البركة من الله. أصحاب الفنادق يسهرون، الذين أصحاب يسهر إلى وقت كذا وكذا من الليل، ثم إذا نام ينام مرهقا، قد يصلي الفجر وقد لا يصلي، واليوم الثاني يصبح مرهقا ما يقرأ قرآن وعسى وما أدري صلي الوتر أو لا، وأنت في خير، ينام مبكرا وينام في بيت من بيوت الله وينام على طهارة ويقوم يصلي، وإن لم يقم أقامه أخوه وعانه إخوانه على القيام، هذه نعمة. ما استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، الحديث صحيح لكن ليس معناه أنه يستوطن مثلا للسكنة، ولكن استوطنه أي أن يكون يقرأ فيه يذكر الله فيه يصلي فيه يعبد الله فيه، وإذا نام فيه ليس حراما عليه. قد نام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قد تراكم عليه التراب من الغبار، ونام ذات الوشاح في المسجد بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذت خيمة فيه ونامت فيه في المسجد وغير ذلك. فمن لا مأوى له مأواه المسجد حتى أهل الصفة، ما كان معهم غير المسجد، الصفة جزء من المسجد وينامون فيه. هذا هو بارك الله فيكم الأمر طيب والفرج من الله. أحسنت، إيه نام عدة ليالي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح المسجد في حديث بلال